أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال: وعلى أي تقدير؟ فظاهر إطلاقهم إرادة دخول قول الإمام عليه السلام في أقوال المجمعين، بحيث يكون دلالته عليه بالتضمن. كان الكلام في الإجماع المنقول، وقلنا أن المصنف يعقد الكلام في أمرين. تقدم الأمر الأول، وفعلا كان الكلام في الأمر الثاني، وهو أن ناقل الإجماع هو ناقل للإجماع حسا أم حدسا. يقول أن ناقل الإجماع هو نقل حدسي وليس حسي. ونمهد، قال نمهد لذلك، أو يمكن تلخيص هذا الأمر الثاني بمجموعة من التمهيدات. انتهينا من التمهيد الأول، وأن معنى الإجماع في الاصطلاح عند الخاصة والعامة ماذا يراد به. والتمهيد الثاني أن الإجماع الحجة عند الخاصة هو فيما إذا كان كاشفا عن رأي المعصوم دخولا أو لم يكن داخلا من الخارج، النتيجة يكون كاشفا عن رأي المعصوم. والكلام الآن فعلا في التمهيد الثالث. ما المقصود من كون الإمام أحد المجمعين؟ هل يعتبر أن يكون الإمام واحدا منهم داخلا معه فيكون هذا الإجماع حجة، أو لا أنه خارج عنه لكن ما قام عليه من إجماع يكشف عن قول الإمام عليه السلام وإن كان الإمام خارج عنه؟ هذا التمهيد يريد أن يسلط الأضواء على هذا المحور. يقول: هنالك مجموعة من الطرق، على بعض الطرق يكون الإمام واحدا منهم داخلا فيهم يسمى إجماعا دخوليا، وعلى الطرق الأخرى لا، يسمى الإجماع الإجماع اللطفي مثلا، كقاعدة القاعدة التي تبناها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، من أن الإمام عليه السلام يكون بقاعدة اللطف، إذا رأى مجموعة من الأعلام اتفقوا على رأي معين بقاعدة اللطف، إن لم يكن ذلك الرأي صحيحا أن يتدخل ويلقي الخلاف فيما بينهم، أو يبين لهم أنهم على خطأ لقاعدة اللطف. هذا طريقة من الطرق، أو قاعدة أو طريقة التقرير مثلا كما سيذكرها الشيخ المصنف، أو لا أن الأعلام بورعهم وتقواهم وفنهم واختصاصهم، هؤلاء ضمن فنهم واختصاصهم يبعد أن يكون الإمام عليه السلام ليس موافقا لهم، أو حكم الإمام غير موافقا لهم. بل هكذا قد يقال بحكم، فإن العادة تقتضي باستحالة أن يتوافق هؤلاء أهل الفن وهم أهل الاختصاص وأهل الورع وأهل الفن والتدقيق، يستبعد من العادة أن يتفقوا على مسألة معينة إن لم تكن هي الصواب، أو لم يكن أو لم تكن كاشفة عن رأي المعصوم عليه السلام. فهذا هو الذي يعطيهم العلم أو الاطمئنان بأن اتفاق الأعلام يصيب ويكشف عن رأي المعصوم، لكن لا يشترط أن يكون الإمام أحد هؤلاء على هذه الطريقة. إذن سيذكر مجموعة من الطرق الشيخ هنا، وإن سيأتي في التمهيد السادس لعله تفصيل لتلك الطرق وآلية، وأنه هل تقبل، ومن الذي يكون منها حجة ومن الذي لا يكون منها حجة، كيف نحصل قول المعصوم. يعني سيأتي في التمهيد السادس أنه كيف لنا تحصيل رأي المعصوم، وأنه يكشف إجماع الطائفة عن قول المعصوم. إذن التمهيد الثالث يذكر مجموعة من الطرق، يكون الإمام على بعض الطرق داخلا معهم ويسمى بالإجماع الدخولي كما تبناه، ليس بواحد كالسيد المرتضى والشيخ المفيد والشهيدين والعلامة وما شاكل، سيذكر هذا يسمى بالإجماع الدخولي، لكن هنالك طريقة أخرى تسمى بقاعدة اللطف تبناها الشيخ الطوسي، وإن كانت هي سابقة على الشيخ الطوسي وسابقة على السيد المرتضى، لكن الشيخ الطوسي اعتمدها وأسسها وتبناها، أو طريقة أخرى قلنا بما تقتضيه العادة والمتعارف، أو طريقة التقرير بأن الإمام يقر ويقبل ما انتهى إليه إجماعي مجموعة من العلماء. إذا نطبق هذا المقدار من التمهيد الثالث. قال: وعلى أي تقدير؟ شنو على أي تقدير؟ يعني سواء كانت هنالك وصلت المسامحة عندما يطلقون لفظ الإجماع على بعض العلماء بما فيهم الإمام أو لا، فإن هذا مسامحة في التعبير، لأن الإجماع كما بينا في التمهيد الأول أن يكون اتفاق الأمة، فقهاء الأمة، علماء الأمة أجمع، وليس علماء فقط الطائفة الإمامية أو بعض علماء الطائفة الذي يعلم أن الإمام معهم أو أن الإمام يوافقهم أو أن قولهم يكشف العفو عن رأي المعصوم، فإن هذا فيه مسامحة. لكن قلنا في التمهيد الثاني نهايته كما بين الشيخ المصنف أن هذا قد يصل إلى مرحلة التعيني، الاستعمال التعيني، فيكون من قبيل الوضع التعيني، يستعمل كثيرا 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 حتى يصل أن لفظ الإجماع في استعماله على هذا المصطلح الخاص يصل إلى مرحلة وضع التعيني، فيكون الإجماع مرادهم هو إجماع مجموعة من الفقهاء يعلم أن الإمام معهم أو يكشف عن رأي المعصوم، وهذا لا يسمى إجماعا اصطلاحيا طبعا، فهذا مسامحة. فيقول الشيخ وعلى أي تقدير، يعني سواء وصلت هذه المسامحة وخرجت عن الوضع التسامح إلى الوضع التعيني أو لا، فظاهر إطلاقه الأعلام عندما يطلقون قام الإجماع على مسألة ما، مثلا إرادة، ما المراد من الإجماع الخاص؟ إرادة دخول قول الإمام عليه السلام، عندما يطلقون الإجماع يريدون أن الإمام داخل في أقوال المجمعين، بحيث يكون هذه الطريقة الأولى، بحيث يكون دلالته عليه بالتضمن، دلالته عليه، دلالة الإجماع على قول الإمام بالتضمن، هكذا أن الإجماع يدل على قول الإمام تضمنا، لأن الإمام أحد المجمعين، فيكون الإخبار عن الإجماع إخبارا عن فالذي ينقل لنا الإجماع. فإذا قال شيخ طوس قام الإجماع على كذا، يعني هو ينقل لنا قول الإمام عليه السلام، بل هكذا كأنما يريد، فيكون الإخبار عن الإجماع إخبارا عن من بعد؟ عن قول الإمام عليه السلام، وليس عن موافقتي لأنه واحد منهم، لا، تضمن، هو الإمام يقول، بل وهذا هو الذي يدل عليه، هذا يسموه الإجماع الدخولي، وهذا هو الذي يدل عليه كلام منه اختاره الشيخ المفيد والمرتضى وابن زهرة والمحقق والعلامة وغيرهم طبعا، والشهيدين ومن تأخر عنه كصاحب المعالم مثلا وغيره. وأما الاتفاق من عدل الإمام، هذا شنو هسه؟ اتفاق آخر، إجماع لم يكن الإمام أحدهم، ما عدل الإمام، بحيث يكشف عن صدور الحكم عن الإمام عليه السلام بمن؟ بقاعدة اللطف، هذه الطريقة أو الطريقة الثانية في الإجماع، وهو ما تبناه الشيخ الطوسي رحمة الله عليه لقاعدة اللطف كما يقال. وأما اتفاق ما عدا الإمام عليه السلام بحيث يكشف ذلك الاتفاق عن صدور الحكم عن الإمام عليه السلام بقاعدة اللطف كما عن الشيخ رحمه الله أو التقرير، هذا طريق آخر. أما أن يكون الإمام كلامه منكشف باتفاق الأعلام أو التقرير، أن اتفاق الأعلام يراه الإمام وفي منظر ومسمع ويقرهم على ذلك الاتفاق كما عن بعض المتأخرين، كما يقال أنه تستري أو غيره، أو بحكم العادة القاضية كما بينا، بحكم العادة القاضية باستحالة توافقهم على الخطأ، يستحيل أن يتوافق أهل الاختصاص والفن وهم المدققون المعروفون المنصفون العادلون إلى آخره، يتوافقون على مسألة معينة بحسب العادة، يستحيل ذلك. لكن إذا حصل هكذا اتفاق، يعني أن الإمام، أن قولهم كاشف عن رأي المعصوم وهو رأي الإمام على الخطأ، كيف يتفقون على الخطأ إذن اتفاقهم هذا صحيح وهو رأي المعصوم، مع كمال بذل الوسع في فهم الحكم الصادر عن الإمام عليه السلام، عملهم، تدقيقهم، اختصاصهم بأنهم يكتشفون، يريدون أن يصلون إلى رأي المعصوم، فكيف يتفقون على الخطأ؟ فهذا ليس إجماعا، لكن للأسف هذا كله إجماع اصطلاحي، لا على الطريقة الأولى ولا على الطريقة الثانية، يريد أن يقال ليس إجماعا اصطلاحيا، إلا أن نعم يمكن أن يقال يسمى إجماعا في الجملة مثلا، إلا أن ينضم قول الإمام عليه السلام المكشوف عنه باتفاق هؤلاء، فعندنا كاشف ومنكشف، الكاشف هو الاتفاق والمنكشف هو قول المعصوم عليه السلام، فإذا ضممنا هذا لهذا إلى أقوالهم، فيسمى المجموع إجماعان، يعني المجموع بين الكاشف والمنكشف، بين اتفاق الأعلام وما يكشف عنه ذلك الاتفاق، فيسمى المجموع إجماعا بناء على ما تقدم. طبعا كل هذا من المسامحة، لأن قلنا حتى وإن كان المجموع من الكاشف والمنكشف يبقى تسميته بالإجماع مسامحة، لأن قلنا الإجماع في التمهيد الأول هو اتفاق الأمة وليس بعض الأمة، إذ أن الإمامية تبقى بعض الأمة وليس جميع الأمة. إذن على هذا المسامحة يسمى، يمكن أن يسمى إجماعا من المسامحة في تسمية اتفاق جماعة مشتمل على قول الإمام عليه السلام إجماعا، وإن خرج عنه الكثير أو الأكثر، أكثر العامة، لأنه لا يكشف عن قوله عن قول الإمام عليه السلام، نعم يسمى إجماعا خاص هذا. إذن الشيخ الطوسي ما هو الدليل عنده؟ إذن فالدليل في الحقيقة هو اتفاق ما عد من عدا الإمام، هذا هو الدليل عنده، والمدلول قول الإمام، والمدلول الحكم الصادر عنه عليه السلام نظير، وهذا إلى نظير، يقول نظير كلام الإمام عليه السلام ومعناه كما ينقل لنا زرار، ينقل لنا رأي الإمام عليه السلام ما قاله الإمام، هكذا يراد أن يقال. إذن فالنكتة والأنسب أن يقول والنكتة، فما له معنى هنا والنكتة، أو ثم أن النكتة والنكتة، فالنكتة في التعبير عن الدليل بالإجماع. إذن قد يقول قائل لماذا تسمي هذا بالإجماع إذا هو لا يسمى إجماعا اصطلاحيا بل اتفاق بعض الأعلام الذي يكشف عن رأي المعصوم، هذا الذي يسمى إجماعا على المسامحة. طبعا لماذا تسميه إجماعا حينئذ؟ لماذا تسميه إجماعا؟ يقول ها النكتة في تسمية إجماع حتى لا نخرج عن الطريقة المتعارفة، لأن عندهم الأدلة جيد أربعة المتفق عليها بين الأمة كافة المسلمين، الكتاب والسنة والعقل والإجماع، فإذا لا تدخل هذا الإجماع في الإجماع، هذا الإجماع الخاص وهو اتفاق أن يكون الدال على رأي المعصوم هو اتفاق العلماء يكون كاشفا عن رأي المعصوم، إذا لم تسميه إجماع ماذا تسميه؟ هل تسميه كتابا؟ هل تسميه سنة؟ هل تسميه عقلا؟ ماذا تسميه؟ حتى لا نخرج عن هذه الأدلة الأربعة التي قد اعتبروها من الأدلة يدرج بالإجماع ويسمى إجماعا. فالنكتة في التعبير عن الدليل الذي ذكرناه، ما هو الدليل؟ ما عدا الإمام، اتفاق الأعلام ما عدا الإمام الذي يكشف عن قول الإمام باللطف مثلا، شو نسمي؟ مع توقفه على ملاحظة انضمام مذهب الإمام، هكذا يتوقف، يحتاج إلى أن يكون كاشفا عن رأي الإمام، مذهب يعني رأي قول الإمام الذي هو المدلول، فأن نجمع بين الدليل والمدلول، نجمع بينهما يسمى إجماعا هذا، وتسمية المجموع دليلا، اثنين نسميه دليل هو التحفظ، اثنين نسميه إجماع. يعني لماذا تسميه إجماعا والحال أنه ليس إجماعا اصطلاحيا؟ قال هو التحفظ على ما جرت عليه سيرة أهل الفن من إرجاع كل دليل إلى أحد الأدلة المعروفة بين الفريقين الأربعة، هو راح يقول أعني الكتاب والسنة والإجماع والعقيد، ولا أين تدرجه؟ ففي إطلاق الإجماع على هذا، أي هذا؟ يعني أن يكون اتفاق الأعلام دليلا على المدلول وهو كشفه عن رأي المعصوم، هذا نسميه إجماع، هذا يقول فيه مسامحة. ففي إطلاق الإجماع على هذا مسامحة في مسامحة، مسامحتين. أولا المسامحة الأولى شنو؟ أنه ليس كل الأمة وإنما بعض الأمة، لأن الشيعة يكون بعض الأمة، واتفاق بعض الأمة أيضا من طريق خاص وهو أن يكون كاشفا عن رأي المعصوم، عما عدا المعصوم، أن الإمام ليس واحدا منهم على تعبير الشيخ الطوسي، وقاعدة اللطف غير قاعدة الإجماع الدخولي، غير طريقة الإجماع الدخولي، فيكون أيضا مسامحة في مسامحة، لأن الإمام ليس واحدا منهم، كيف يكون إجماعا من الطائفة الإمامية مثلا، أو كما سيأتي أو تقدم أن في المعتبر، لعله تقدم كلام المحقق في المعتبر، أن اثنين إذا حصل العلم بأن الإمام أحدهم خلاص هذا يكون حجة مثلا، هذا لا يقبله طبعا، لا يسميه إجماعا الشيخ المحقق في المعتبر، لا يكون شاهدا، هذا لا نتراجع. إذن مسامحة في مسامحة، أي توجد هنالك مسامحتين، طريقة اللطوف هي مسامحة كما بينا، طريقة الشيخ الطوسي ومن بعده غير طريقة الإجماع الدخول يعني مسامحة، لأن الإمام ليس واحدا منهم، فكيف يسمى إجماعا؟ والمسامحة الثانية أنه ليس كل الأمة، بل يبقى الشيعة الإمامية هم بعض الأمة، مسامحة في مسامحة. والحاصل وحاصل المسامحتين إطلاق الإجماع على اتفاق طائفة يستحيل بحكم العادة خطأهم وعدم وصولهم إلى حكم الإمامية، يعني يتفقون، يستحيل بحكم العادة والتخصص والفن أن يجتمعون على خطأ. قال ثم والاطلاع على تعريفات الفريقين واستدلالات الخاصة وأكثر العامة على حجية الإجماع يوجب القطع بخروج هذا، يقطع بأن هذا خارج عن الإطلاق عن المصطلح وبنائه على المسامحة. هذا عطف تفسير. إذا راجعنا كما بينا في التمهيد الأول ما المراد من الإجماع عند الخاصة والعامة، يكون هذا الذي ذكرتموه هذا فيه مسامحة، لا يسمى إجماعا اصطلاحا. واضح إن شاء الله. قال لتنزيل وجود من خرج عن هذا الاتفاق منزلة عدمه، لكن ليش يسميه إجماع؟ أنه يكشف عن رأي الإمام وأكثر العامة، حتى وإن كانوا مخالفين فإنه لا يكشف قولهم عن رأي المعصومين الآخر، يخالفون الإمام عليه السلام وهم ليس منه وهو ليس منهم. لتنزيل وجود من خرج عن هذا الاتفاق منزلة عدمه كما قد عرفته من السيد والفاضلين قدس أسرارهم، من أن كل جماعة قلت أو كثرت علم دخول قول الإمام عليه السلام فيهم فإجماعها هذه الطائفة قلت أو كثرت فإجماع الطائفة حجة. هذا الإطلاق يقول فيه مسامحة واضحة، واضحة جدا من التعريف للإجماع بين الفريقين. ويكفيك في هذا التسامح، نكتفي في هذا التسامح ما سيأتي من المحقق الثاني في تعليق الشرارة، يجي كلمات طوال يذكرها الشيخ في هذا الأمر الثاني. من دعوى الإجماع على أن خروج الواحد من علماء العصر قادح في انعقاد الإجماع، إذا واحد خرج كما سيأتي من المحقق يقدح في انعقاد الإجماع، مضافا إلى ما عرف. طبعا إذا حتى وإن خرج واحد يقدح ولا يسمى إجماعا، فكيفما إذا كان الإمام خارج عن المجمعين وإنما يستكشف قوله من اتفاق الأعلام، مضافا إلى ما عرفته من إطباق الفريقين على تعريف الإجماع باتفاق الكل كما بينا. هذا تقريبا في التكرار من الشيخ المصنف. هذا التمهيد الثالث. أما التمهيد الرابع يريد أن يسلط الأضواء فيه على بعد أن علمنا أن هنالك مسامحتين كما ذكرنا في التمهيد الثالث، وعلمنا ذلك المسامحة الأولى قلنا في إطلاق الإجماع بناء على قاعدة اللطف على ما عدا الإمام لا يسمى إجماعا اصطلاحا، لأنه عدا الإمام خارج الإمام، أن الإمام خارج هذا مسامحة أول. والمسامحة الثانية أنه أن تبقى الطائفة الإمامية بعض الأمة وليس كل الأمة، وهذا خلاف التعريف الاصطلاحي. نسأل هنا في التمهيد الرابع يريد أن يقول أنه إذا كان هنالك إطلاق الإجماع فيه مسامحة، ألا يعد هذا سائغا، أو هل يكون هذا بتعبير آخر مسموح وسائغ أن يطلق الإجماع ويراد منه الإجماع بالطريقة الخاصة التي بيناها، أم أن فيه تدليس وغش؟ إذ أن التالي أو الذي يصل له المنقول إليه الإجماع سيقول أنه يفهم من الإجماع أي أنه الأمة قد أجمعت، والحال أن الذي نقل الإجماع أو المجمع أو الذي حصل الإجماع يقصد منه إجماع خاص، ألا يكون هذا غشا وتدليسا أو لا؟ هذا التمهيد الرابع يريد أن يسلط الأضواء الشيخ المصنف على هذه النقطة. يقول الشيخ لا، هذا لا يعد تدليسا ولا يعد غشا، لأن الذي ينقل الإجماع ماذا يريد منه؟ هو يريد أن يقول أن هذا الإجماع هو حجة بيني وبين ربي، أريد أن أفتي وأريد أن أحتج به بيني وبين ربي، ولا أريد أن أنقله إليكم حتى يكون
لكم دليل. لا هذا هو لي. نعم لو كان كلام ناقل الإجماع يريد أن ينقل الإجماع إلى الأمة دون ويقصد منه الإجماع الخاص دون أن يذكر قرينة ودليل، وأن الذي ينقل إليه المنقول لهم يفهمون أن المراد من الإجماع هو الإجماع المتعارف الإصطلاح، حينئذ سيكون تدليسا إن لم يقم قرينة ناقل الإجماع. مثلا العلامة عندما ينقل الإجماع ويقول في المسألة الكذائية قام الإجماع عليها، قام الإجماع هو يريد أن يفتي أو يريد أن يحتج به ويكون دليلا له بينه وبين ربه على العصير العنبي مثلا إذا غلى مثلا، فإنه عندما ينقل يقول قام الإجماع على ذلك، إن كان مراده أنه ينقل الإجماع إلينا، علامة ينقل الإجماع إلينا ولم يذكر قرينة أو يحدد ما المراد من الإجماع، ونحن نعلم أن الإجماع هو المصطلح مثلا، وهو أيضا كذلك يعتبره هو الإجماع المصطلح، حينئذ يكون تدليسا وغشا. أما إذا كان يراد منه هو الحجة أو كل ما أفاد القطع أو كل شيء يفيد له الاطمئنان والقطع بما في هذا الإجماع الخاص المسامحي، حينئذ لا يكون غشا ولا يكون تدليسا أبدا. فلذلك إذا كان مراده من الإجماع هو الإجماع المصطلح ولم ينبه على ذلك مثلا ويذكر لنا إجماعا خاصا يكون حجة له هو بما هو، حينئذ يكون تدليسا. أما إذا كان مراده ما يكون بينه وبين ربه حجة ويفيده الاطمئنان، هذا لا يكون تدليسا حينئذ. ومن هنا يتضح التأمل والجواب في ما ذكره اعتراضا على من يطلق الإجماع على هذا المعنى الخاص من الإجماع. فيقول الشيخ المصنف حينئذ يظهر كلام النقاش في كلام صاحب المعالم عندما قال كيف تطلقون الإجماع على من كان الإمام خارجا عنه أو على بعض الأمة، وهذا لا يسمى إجماعا واضحا عند كل الفريقين، فإن الإجماع إنما يسمى ويطلق على ما لو اتفقت الأمة على رأي معين إلى آخره. حينئذ لا يرد هذا الكلام الذي ذكره صاحب المعالم، ولا يرد ولا 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 يتوقف في تعجبه، لأنه تعجب الشيخ صاحب المعالم وأنا تعجب من الأصحاب يطلقون الإجماع على الإجماع الخاص ويسموه إجماعا وهو لا يسمى إجماعا، كيف تسموه هكذا أنه قام الإجماع وهو لم يكن إجماعا من الطائفة ومن الأمة جمعا. إذن لا يأتي حينئذ اعتراض من صاحب المعالي. نطبق العبارة، قال ثم إن المسامحة من الجهة الأولى أو الثانية في إطلاق، بعد عرفنا الجهة الأولى أو الثانية واضح إن شاء الله، المسامحة في المسامحة اللي بيناها، في إطلاق لفظ الإجماع على هذا، أي على من يسمى الإجماع مسامحة، على اتفاق البعض والإمام خارج عنهم كما عن الشيخ الطوسي في قاعدة اللطف مثلا، الطريقة الثانية وليس الطريقة الإجماع الدخولي، هذا مسامحة في مسامحة جهتين، على هذا من دون قرينة لا ضير فيه. هذا جواب إشكال مقدر أنه إذا أطلقتم الإجماع على الثاني الذي فيه مسامحة في مسامحة ألا يكون تدليسا وغشا، كيف يسمى إجماعا؟ يقول لا ضير فيه. ثم إن المسامحة من الجهة الأولى أو الثانية في إطلاق لفظ الإجماع على هذا الإجماع الخاص كطريقة التي عمل بها الشيخ الطوسي، هذا أو الشيخ أو العلامة عندما ينقل على طريقة الطوسي، هذا شبي على هذا من دون قرينة حتى وإن لم يذكر قرينة لا ضير فيها. لماذا لا ضير في هذه المسامحة؟ ليش؟ لأن العبرة في الاستدلال. العلامة عندما ينقل الإجماع ويستدل بالإجماع ماذا يريد؟ هل يريد أن ينقل إلينا الإجماع ويراد منه الإجماع المصطلح أو لا، أنه يريده حجة بينه وبين ربه في الاستدلال بحصول العلم من الدليل للمستدل، هو للعلامة للمستدل. نعم لو كان مراده الإجماع العام المصطلح ولا يقيم قرينة ويريد به هي حينئذ يكون تدريسا. نعم لو كان نقل الإجماع المصطلح ما المراد منه؟ حجة عند الكل، شوية العبارة حجة يعني. لو كان الإجماع، لو كان نقل الإجماع المصطلح هو الحجة فقط عند الكل المتعارف، هذا ما كان حجة عند الجميع. لو كان هذا مراده كان إخفاء القرينة في الكلام حينئذ شنو؟ الذي هو المرجع للغير تدليسا، راح ينقل لمن نقل إليهم لنا مثلا، حينئذ يكون تدليس. يطلق الإجماع ويريد منه بعض الطائفة التي تكشف عن رأي المعصوم، والحال أنه هو بما هو هو يقول أن الإجماع الحجة الذي عنده ما كان اتفاق الأمة كأمة. أما لو لم يكن نقل الإجماع حجة، حجة لم يكن من هذا القبيل، حجة عند الكل والعامة، مو هذا هو الإجماع الحجة اللي عنده، أو كان نقل مطلق الدليل للقطع حجة، أي شيء يفيده القطع يكون حجة، لم يلزم تدليسه أصلا. ومن هذا يقول الشيخ المصنف سيظهر بطلان أو اندفاع قول صاحب المعالم، ويظهر من ذلك ما في كلام صاحب المعالم رحمه الله، حيث إنه بعدما ذكر أن حجية الإجماع إنما هي لاشتماله على قول المعصوم، واستنهض بكلام المحقق، استنهض يعني واستدل، يريد من الإجماع الخاص يعني بما يكون، بما يكون الإمام أحدهم أو كاشف عن قول الإمام، هذا هو الإجماع. واستنهض بكلام المحقق كما تقدم كلام المحقق، ماذا كان، ماذا كان كلام المحقق؟ قال هكذا، لو أنه، أنه لو خلا المئة من فقهائنا، محقق في المعتبر في الدرس السابق، أنه لو خلا المئة من فقهائنا من قوله لم يكن قولهم حجة، لو مئة والإمام ليس واحد منهم ليس حجة، ولو حصل في اثنين الإجماع كان قولهما حجة، يقول حجة ولا حجة، ولم يسميه شنو؟ إجماعا. الشيخ صاحب المعالم يقول ها قد اتضح أنه لا يسميه إجماع، حيث أنه بعدما ذكر أن حجية الإجماع إنما هي لاشتماله على قول المعصوم، واستنهض واستدل يعني صاحب المعالم بكلام المحقق الذي تقدمه واستجوده وقال جيد، ثم قال والعجب من غفلة جمعا من الأصحاب صاحب المعالم، بعد أن ذكر كلام المحقق في المعتبر قال أتعجب أنا من غفلة جمع من الأصحاب عن هذا الأصيل. كيف تسموه إجماعا؟ الإجماع هو الاتفاق بين الجميع، هذا لا يسمى إجماع، هذا يسميه حجة. وتساهلهم في دعوة الإجماع عند احتجاجهم به للمسائل الفقهية، كثيرا ما يطلقون الإجماع وهو ليس إجماعا اصطلاحا وإنما حجة، نعم، حتى جعلوه عبارة عن اتفاق جماعة من الأصحاب. كيف تسمون اتفاق الجماعة من الأصحاب تسمونه إجماعا؟ فعدلوا به عن معناه الذي جرى عليه الاصطلاح من دون نصب قرينة جلية، وهذه مخالفة، يريد أن يقول هذا لا يجوز، هذا تدليس ولا دليل لهم على الحجية يعتد به. انتهى كلامه ورفع مقامه صاحب المعالم، يقول هذا مشكلة، شلون هيك تتكلمون أيها الأصحاب؟ لكن الشيخ المصنف يقول وقد عرفت أن مساهلتهم والتساهل الذي حصل منهم وتسامحهم في محله لا إشكال فيه كما بينا. بل بعدما كان مناط حجية الإجماع الاصطلاحي موجودا، مناط الحجية الإجماع الاصطلاحي الذي قلنا هو أن يكون كاشفين، هذا الإجماع الاصطلاحي شنو المناط البي، وإن خالف ما خالف من جميع الفرق الإسلامية لا يعتبر حجة عندنا، فمناط الحجة الإجماع الاصطلاحي موجود في من ينقل الإجماع بأن كاشف عن رأي المعصوم مثلا، هذا يكفي، موجودا في اتفاق جماعة من الأصحاب حتى وإن كان الإمام خارجا عنه كما عن الطريقة الثانية والثالثة. وعدم تعبيرهم عن هذا الاتفاق بغير لفظ الإجماع، زين قلت ليش تسميه إجماع؟ لا تسميه إجماع، والخوش السمي. وعدم تعبير هذا عن هذا الاتفاق بغير لفظ الإجماع لما عرفته من التحفظ على العناوين أو على عناوين الأدلة المعروفة بين الفريق، خوش نسمي، نسمي قرآن، نسمي سنة، طبعا نسمي إجماع حتى لا نخرج عن المتعارف كما بينا. إذا عرفت ما ذكرنا فنقول، ماذا نقول؟ فنقول التمهيد الخامس، التمهيد الخامس الذي يريد أن يقوله الشيخ المصنف يقول حكاية الإجماع والاتفاق الإجماع المنقول عندما يحكى لنا وينقل لنا له شكلان. الشكل الأول يقول قد ينقل الإجماع بقول مطلق قام الإجماع فقط هكذا، أو لا زال في الشكل الأول، أو بإضافة الإجماع عند المسلمين أو عند الشيعة أو إجماع أهل الحق أو إجماع أهل الحق على المسألة المعينة أو غير ذلك مما يكون أو مما يدل على أن الإمام أحد المجمعين. هذا شكل من الأشكال. وهنالك شكل آخر للإجماع يقول الشيخ المصنف، وهو أن ينقل الإجماع ما عدا الإمام، كطريقة الشيخ الطوسي مثلا، ما عدا الإمام فيقال مثلا أجمع علماء الطائفة أو أصحابنا أو مثلا الفقهاء من الإمام الإمامية مثل فقهائنا أو فقهاء أهل البيت. هذا يدل على أن الإجماع ما عدا الإمام عليه السلام. هذا شكل آخر. أيهما حجة وأيهما ليس بحجة يقول الشيخ المصنف؟ يقول أما الثاني، لأن هو سيقدم الثاني لو فونش المشوش راح يسوي الثاني، وهو ماذا؟ عندما يذكر الإجماع مضافا ولا يكون مطلقا، يعني يقول إجماع الفقهاء، إجماع الفقهاء مثلا أو أصحابنا، فيكون مضافا إلى جماعتي. هذا يكون ليس بحجة إذا كان مضافا. لماذا؟ لأنه إجماع ما عدا الإمام يقول، فلا يكون نقله حجة، لأنه نقل لنا الإجماع الحجة أو ليس الحجة، ما عدا الإمام، ما عدا قول الإمام، فكيف يكون حجة؟ نعم قد يكون سببا لحصول العلم عند ناقل الإجماع، لكن هذا حجة إليه لأنه حصل من باب حصل له علم وليس حجة علينا، هو الذي تسبب له العلم، وإن كان سبب العلم هو الإجماع واتفاق جماعتي. واضح إن شاء الله. بالنتيجة هو لا يكون حجة إلينا لأنه ينقل إلينا السبب فقط، ينقل لنا السبب ولا ينقل لنا شنو الحكم المسبب، وهو قول الإمام عليه السلام. اتفاق، ينقل لنا اتفاق الأعلام، قال اتفق فقهاء الإمامية مثلا، هذا لا يكفي، فهو نقل للسبب وليس للمسبب حتى يدخل الإمام معهم. هذا كله إن لم نقل بالإجماع الدخولي، طبعا كلامنا على غير طريقة الإجماع الدخولي أن الإمام أحد، لا، الإمام ما عدا الإمام، اتفاق جماعة ما عدا الإمام. نعم يمكن أن يقال هذا نقل السبب قد ينفعنا في شيء نحن إلينا عندما ينقل الطوسي أو الشيخ أو العلامة أو ما شاكل ينقل لنا الإجماع، يمكن أن يفيدنا شيء هذا ويكون كاشفا عن رأي المعصوم وإن كان ما عدا الإمام هذا الاتفاق، فيما إذا استلزم دائما يستلزم لنا مثلا عادة يستلزم لنا موافقة قول الإمام عليه السلام، هذا اتفاق الفقهاء مثلا يكون للمنقول إليه للمنقول إليهم الإجماع الذي ينقله العلامة إلينا مثلا نحن المنقول إليهم، إذا كان إذا فرض أنه يستلزم اتفاق وكشفه عن رأي المعصوم عليه السلام إذن يكون هذا الإجماع حجة، أو لوجود دليل ظني مثلا معتبر عندنا، طبعا معتبر عندنا بسبب ذلك الدليل المعتبر عندنا يكون هذا الاتفاق الذي نقل إلينا كاشفا عن رأي المعصوم، حينئذ أمكن أن يكون هذا الإجماع الذي نقله عن حس منه مثلا، ونحن قاعد نحكي عن الإجماع الذي حصله، راح دوره واستعلم حصل الإجماع ونقله إلينا، ذلك السبب الحسي الذي نقله إلينا العلامة أو الشيخ الطوسي، حينئذ يمكن أن يكون كاشفا عن رأي المعصوم. لكن يقول الشيخ المصنف هذا كيف لنا إثباته؟ هذا فيه إشكال كما سيأتي. فالإجماع المضاف إلى هذه العناوين كإجماع الفقهاء أو إجماع أصحابنا أو ما شاكل هذا لا يكون حجة إلا بهذا الاستثناء الذي بيناه، وإن كان يستشكل منه فيما بعد. ويضاف إلى ذلك يقول الشيخ المصنف في عدم الحجية، هذا كله في الشكل الثاني من الإجماع، هو قسمه إلى شكلين، الشكل الأول سيأتي اللي سوى لف ونشر مشوش، يضاف إلى الشكل الثاني الذي هو إجماع ليس بحجة، أو الإجماع الذي يضاف إلى العلماء أو يضاف إلى الأصحاب لأنه ما عدا الإمام، يضاف له حتى الإجماع الذي يكون مطلق لكنه بنحو خاص. كيف ذلك؟ يطلقه ويقول في مقابل شيء، يعني يأتي بالإجماع مقابل الخلاف، يقول قام الإجماع على كذا، يذكره مقابل ما كان هنالك خلاف في مسألة، كما يذكر هو الشيخ مثال لذلك، مثلا خرع الحيوان الغير المأكول أو غير المأكول، خرع الحيوان ما يخرج من الحيوان غير المأكول، هذا الحيوان غير المأكول منه طائر ومنه ليس بطائر، يقول خرع الحيوان غير المأكول إن لم يكن طائرا كالهرة مثلا، حيوان غير مأكول وليس بطائر، القطة غير مأكول وليس بطائر، أو السبع مثلا، مثلا خرع الحيوان غير المأكول، هذا شبيه، هذا نجس إجماعا. شوف لم يأتي بإجماع الفقهاء، ولم يقل إجماع الإمامية، ولم يقل إجماع أصحابنا، لا، هذا يقول نجس إجماعا فأطلق لفظ الإجماع، لكن رغم ذلك وإن جاء بلفظ الإجماع مطلقا هو لا يكون حجة بالشكل الأول، وإنما يبقى من قبيل الشكل الثاني، لم يكن من قبيل الشكل الأول وهو أن يأتي بالإجماع مطلقا. ليش؟ لأنه عندما قيل هكذا خرع الحيوان غير المأكول من غير الطائر كالهرة نجس إجماعا، في قبال ماذا؟ في قبال الحيوان غير المأكول الطائر، فإنه وقع الخلاف فيه من قبيل خرع الخفاش، فهو حيوان غير مأكول لكنه طائر، خرؤه وما يخرج منه هذا شنو؟ وقع الخلاف، فجيء بذلك الحيوان وهو القطة خرؤه، حصل إجماع على أن يكون ما يخرج منه نجس، بينما غير من الطائر وهو غير مأكول فيه خلاف. هكذا يقال هذا الإجماع وإن جاء به مطلق لكنه يلحق بالشكل الثاني وهو الإجماع المضاف الذي لا يكون ما عدا الإمام، يعني لا يكون حجة. بل فلذلك ويقول ثم يقول وأضعف من ذلك أيضا هنالك إجماع آخر فيما ينقل، يقولون لا يوجد خلاف في هذه المسألة، هذا لا يدل على أنه إجماع من الشكل الأول، يبقى إجماع نقل عن اتفاق جماعة ما عدا الإمام فلا يكون حجة، نقل للسبب فقط، هذا أضعف من ذلك الإجماع الذي أطلق في قبال خلاف.